بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال: وللبخاري ومسلم وهذا لفظه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، وفي رواية: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بصدد بيان ما يتعلق بختم النبوة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، وذكر رحمه الله أدلة كثيرة على ذلك، ومن بعد إراده لهذه الأدلة أورد أدلة تتعلق بهذه المسألة، أعني ختم النبوة. فمن ذلكم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان خاتم النبيين ولا نبي بعده، فأمته آخر الأمم، فأمته آخر الأمم، وهم أيضا خير الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخصت أمته عليه الصلاة والسلام بخصائص وميزات ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي الإشارة إلى شيء منها عند المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون ونحن السابقون. الآخرون أي في ترتيب الأمم، فأمته عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم، والسابقون أي فضلا وثوابا وتضاعفا للأجور، وسيأتي أيضا ما يدل على مضاعفة الأجور لهذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، يعني سبقوا في هذا الأمر أن كتبهم كانت من قبلنا نزولا، وكتابه عليه الصلاة والسلام هو آخر الكتب المنزلة، فكما أنه لا نبي بعده فلا كتاب بعد كتابه. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فكتابه القرآن الكريم هو خاتم الكتب المنزلة من رب العالمين. قال: ثم هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا أي السبت، والنصارى بعد غد أي الأحد. وفي رواية: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا، أي في ترتيب الأمم، والأولون يوم القيامة. المقضي لهم قبل الخلائق، وهذا أيضا من الأولية فيقضى لهم قبل الخلائق، وهذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري في موضع من صحيحه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فقال: من يعمل نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال: ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أؤتيه من شئت.
هذا الحديث العظيم هو في صحيح البخاري، فيه فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام العظيم، وأن مدة العمل عندهم مقارنة بالأمم السابقة أقل، مدة العمل أقل من الأمم السابقة، والأجر أعظم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، ومن كرامته ونعمته ومنته على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم، أي زمانكم في ترتيب الأمم، فزمانكم في من خلا من الأمم ما بين العصر إلى مغرب الشمس، ما بين العصر إلى مغرب الشمس. فهذه المدة مدة قصيرة إذا قارنتها باليوم كاملا، إذا قارنتها باليوم كاملا من الصباح إلى المغرب، فالمدة التي بين العصر إلى المغرب مدة قصيرة. فيقول: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، يعني من الصباح إلى الظهر، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فقال: من يعمل من نصف النهار، أي من وقت الظهر إلى العصر، على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فقال: من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. هذه المدة هي أقصر المدد الثلاث المذكورة في الحديث، لكنه قال على قيراطين قيراطين، المدة أقصر والثواب والأجر ماذا؟ أعظم. احمد الله على هذه النعمة، هذا فضل، والله والله فضل عظيم وثواب مضاعف ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. العمل المطلوب أقل من أعمال من سبقنا، والثواب لنا أعظم، وهذا فضل الله. ولهذا ينبغي عندما تقرأ مثل هذه الأحاديث، حديث الفضائل للأمة، أن يستشعر العبد عظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وعلى الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فثواب عمل أقل وثواب أكثر، انظر أيضا ما يزيدك حمدا وإدراكا لهذه النعمة. قال عليه الصلاة والسلام: فغضبت اليهود والنصارى. قال قبل ذلك: قال على قيراطين ألا لكم الأجر مرتين. هذا تضعيف للثواب. قال: فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، يعني ثوابا. فقال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيء، يعني من ثواب أعمالكم؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من شئت، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا الحديث ونظائره مما ورد في فضل هذه الأمة وخصائصها وعظيم ثوابها عند الله يزيد المرء غبطة وفرحا بنعمة الله سبحانه وتعالى، وجدا واجتهادا على العمل. أرأيتم العامل، أرأيتم العامل الذي يكدح وينصب من أجل أن ينال قيراطا أو دراهم معدودة، عندما يعطى مدة قصيرة من العمل، ساعة أو ساعتين، ويقول لصاحب العمل: خصصتك من بين العمال الآخرين بأني سأعطيك ضعف ما يعطى العامل في يومه كاملا في هذه المدة من العصر إلى المغرب فقط. كيف يكون نشاط العامل في إتقان العمل من أجل تحصيل أجرة دنيوية قليلة جدا؟ هذا مما يبعث النشاط حقا، ما يحرك العزائم. فإذا استحضر العبد هذا المعنى في ثواب الآخرة وعظيم موعود الله وما أعده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من كرامة، يحرص أن يضاعف نشاطه وجده في العمل لينال في عمله القليل هذا الثواب المضاعف. نعم.
قال رحمه الله: ولهما عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أوفوا بيعة الأول فالأول.
قال:
فوا بيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم.
نعم. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه يقول أبو حازم: قاعدت، أي جالست ولازمت أبا هريرة طلبا للعلم على يديه وتلقيا للحديث من 5 سنين، سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم أي تقوم على سياستهم ورعاية أمورهم الأنبياء، فأمراؤهم الذين يقومون على سياسة أمورهم وتدبير شؤون الرعية هم الأنبياء، هم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي خلف نبي، كلما هلك نبي خلف نبي، وهلك المراد بها مات، المراد بها مات، هلك أي مات، ولهذا الميت يقال هالك أو هلك. وفي سورة غافر قال الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بيوسف عليه السلام: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي مات. وإنه لا نبي بعدي، وإنه لا نبي بعدي. اليهود كانت تسوسهم من بعد موسى الأنبياء، لكن لا نبي بعدهم، سيكون خلفاء فيكثرون، سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو بيعة الأول فالأول، فو من الوفاء، يعني قوموا بالوفاء، لأن البيعة أمانة يجب الوفاء بها والتزامه وعدم التفريط بها. فإذا كان الأمر قائما لخليفة والناس في عنقهم بيعة له، فجاء آخر ينازعه الأمر ويطلب من الناس أن يبايعوه، يقول عليه الصلاة والسلام فو بيعة الأول، أوفوا ببيعة الأول. ثم ذكر المنهج الذي ينبغي أن يصار إليه من الرعية مع الرعاة، قال أعطوهم حقهم، يعني أدوا الحق الذي عليكم من السمع والطاعة بالمعروف والحذر من نزع اليد أو الخروج على ولي الأمر أو نحو ذلك، أعطوهم حقهم. فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم، يعني أنتم أدوا حقكم الذي يسألكم الله عنه يوم القيامة، ومثل ما أن الله سيسألكم يوم القيامة عن الحق الذي طلب منكم، أيضا الرعاة الذي هم الولاة سيسألهم يوم القيامة عن هذا الحق الذي ائتمنهم تبارك وتعالى عليه، فهذا مسؤول وهذا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.
قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس، فقال: ولكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا الرجل المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة. وللبخاري من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
نعم، المبشرات التي ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فسرها لما سئل عنها، فقال: الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وهذه الرؤيا الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له هي من البشائر المعجلة في هذه الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عجلة أن يرى المؤمن رؤيا صالحة له أو لغيره من إخوانه المسلمين. ولهذا فإن المنامات، وهذا أمر نبه عليه أهل العلم، يستفاد منها البشارة كما قال عليه الصلاة والسلام: المبشرات. لكن لا يؤخذ من الرؤية المنامية أحكام، فالرؤية للبشارة، وأما تقرير الأحكام فلا يقرر أي حكم من الرؤية المنامية، فلا يصح أن يقال الحكم كذا وكذا لأني رأيت في المنام أو لأن فلانا رأى في المنام، هذا ليس مصدر للتشريع. وقد ضل أقوام في هذا الباب واتخذوا المنامات مصدرا للتشريع، بنوا عليها عديد من الأعمال والأذكار والأدعية وأشياء من هذا القبيل مصدرهم فيها المنامات، وهي ليست مصدرا للتشريع. المنامات مبشرات للبشارة وللنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، أي لا يجوز أن يبنى حكم على منام، وقد قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم. قال رحمه الله: وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وله عن عبد الله.
نعم. الحديث الأول فيه جملة من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعضها لأمته ذلك الأمر تبع له عليه الصلاة والسلام، فهذه فضائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فضائل له ولأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث الثاني: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، أي أن ذلك قدر وكتب في ذلك الوقت، لأنه نبئ من ذلك الوقت، نبئ عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ 40 من عمره كما مر معنا، لكن هذا الذي أشير إليه في الحديث هو ما قدر وكتب، أي من ذلك الوقت، وقد قدر الله وكتب سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه تختم به النبوات. نعم.
قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي ثلاثا، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه.
نعم. هذا فيه مثل الذي قبله، مثل حديث أبي هريرة المتقدم: أعطيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو أنه عليه الصلاة والسلام يقول الألفاظ القليلة والكلمات اليسيرة التي تحوي المعاني الكثيرة. نعم.
قال: وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، لا بأس أن نذكر ما تيسر منها.
أعد.
وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، لا بأس أن نذكر ما تيسر منها.
نعم. هنا سيبدأ رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث التي فيها ذكر خاتم النبوة الذي جاء صفته بين وأنه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وأشير كما سيأتي في الأحاديث إلى حجم هذا الخاتم الذي بين كتفيه، وهو كما قال المصنف رحمه الله: دلالة ظاهرة وآية باهرة على أنه صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، لا نبي بعده. عدد من أهل العلم يرون أن الخاتم، خاتم النبوة الذي هو بين كتفي نبينا عليه الصلاة والسلام وستأتي صفته، أنه من خصائصه، أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهو أمر خاص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن في ذلك الخاتم الذي بين كتفيه دلالة على نبوته وهو آية من الآيات الدالة على النبوة ودلالة على أنه خاتم النبيين، ووجود هذا الخاتم دليل على ختم النبوات به. ولهذا قال الشيخ رحمه الله ودلالة، قال قد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، على أنه لا نبي بعده. فهذا يفيد أن الشيخ يرى أن الخاتم خاص به عليه الصلاة والسلام، وأنه يفيد ويشير إلى أنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه ولا نبي بعده. نعم.
قال رحمه الله: فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي
لعلها وجع، إن ابن أختي وجع،
يا رسول الله، إن ابن أختي وجع.
نعم. ويراجع الأصل البخاري ومسلم.
فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل زر الحجلة.
نعم. هذا الحديث الأول، الحديث التي فيها ذكر خاتم النبوة وأنه بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بين كتفيه أي تقريبا، يعني ليس في الوسط تماما بين الكتفين، وإنما هذا على وجه التقريب، مثل زر الحجلة. وزر الحجلة أي بيضة الحجل الطائر المعروف، وكما سيأتي أيضا في بعض الأحاديث مثل بيضة الحمامة. وزر الحجلة الذي بيض الحجل وبيض الحمام متقارب في حجمه. وفي هذه القصة السائب بن يزيد أن خالته ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجع، وجاء في بعض الروايات يشتكي رجله، يشتكي رجله، فمسح رأسه ودعا له بالبركة، دعا له بالبركة، وتوضأ فشرب من وضوئه. قال: ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة، يقول أحد الرواة ممن لقي السائب بن يزيد على كبر بعد أن جاوز 90، بعد أن جاوز السائب 90 سنة، يقول عبد المجيد بن عبد الرحمن: رأيت السائب ابن يزيد ابن 94 سنة جلدا معتدلا، يعني في قوته ونشاطه، ولم يحدودب ظهره في قوة وفي نشاط. فقال لي: ما رأيت من سمعي وبصري، يعني قوتي في حتى حواسه كانت قوية، السمع والبصر. قال: من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي بالبركة، دعا له عليه الصلاة والسلام وهو صغير، فجاوز 90 وهو في قوة ونشاط. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا ادهن لك يتبين، وإذا
شمط يعني أصاب بعض الشيء بالشعرات القليلة. نعم.
وإذا شعث رأسه يتبين، وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل: وجهه مثل السيف. قال: بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه الحسن.
نعم. يشبهه،
يشبهه الحسن. وفي رواية قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وله عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا. قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم درت خلفه إلى خاتم النبوة. ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عن ناغض كتفه اليسرى. جمع عليه خيلان كأمثال الثآليل. وروى أبو داود
هذا الحديث في التنصيص على أنه عن ناغض كتفه الأيسر، يعني إلى الكتف الأيسر أقرب، ما هو في الوسط بين الكتفين. والأحاديث التي فيها بين كتفيه على وجه التقريب لا على وجه التحديد، وهو إلى ناغض الكتف، يعني العظم الناتئ الذي من وراء الظهر جهة الكتف الأيسر، هو أقرب إليه عن ناغض كتفه الأيسر. جمع أي مثل جمع اليد، عليه خيلان كأمثال الثآلين، عليه خيلان، والخال معروف. الحاصل أن الرواة من الصحابة الذين يصفون ما رأوه من خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، كل وصفه بما حضر في ذهنه مما يشبه هذا الذي رأى. ولهذا بعضهم قال جمع يد، وبعضهم قال بيض الحمامة وزر الحجل، أشياء كلها متقاربة مؤداها واحد، لكن كل وصف بما جاء في ذهنه مما هو مقارب لحجم ما رأى. وقول عبد الله بن سرجس لما سئل أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان مطمع استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للشخص أمر ليس بالهين، مثل ما مر معنا دعوة النبي للسائب بن يزيد. دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للشخص سواء بالبركة أو المغفرة أو غير ذلك أمر ليس بالهين. فهذا التابعي يسأل عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، يقول أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. قال نعم ولك، قوله نعم أي استغفر لي، استغفر له خاصة، وقوله لك ولك أي كما دل علي الآية التي ذكر واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالنبي عليه الصلاة والسلام استغفر للمؤمنين والمؤمنات، فهي تتناول كل مؤمن ومؤمنة. وهذا ذكره ملاطفة له وإناسا له وتسلية، قال استغفر لك؟ قال نعم ولك. ثم تلا الآية الكريمة واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يستفاد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه بعد موته ماذا؟ أن يستغفر، ما يطلب منه بعد موته، ما يقال استغفر لي يا رسول الله، هذا لا يفعل بعد موته. ومن يستدل بالآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا إنما هو في حياته، هذا إنما هو في حياته عليه الصلاة والسلام. أما بعد موته فإنه لا يستغفر لأحد ولا يصح أن يطلب منه ذلك. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، قال وأنا حي استغفرت لك. وهذا يفيد أنه بعد وفاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا يستغفر لأحد. لكن من أراد أن يحظى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالمغفرة أو غيره من الدعوات فليحرص على اتباعه والإيمان به وطاعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أحاديث كثيرة، مثلا يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي، يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، أو نحو ذلك. كل ما اجتهد العبد في هذه الأعمال التي دعا للنبي صلى الله عليه وسلم لمن فعلها فاز بماذا؟ بدعوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال: وروى أبو داود الطيالسي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أرني الخاتم، فقال: أدخل يدك، فأدخلت يدي في جربانه فقلت ألمس فجعلت ألمس أنظر إلى الخاتم، فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة، فما منعه ذاك أن جعل يدعو لي وإن يدي لفي جربانه. رواه النسائي. وروى الإمام أحمد عن وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة التيمي قال: خرجت مع أبي حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال أبي: إني طبيب، أفلا أطبها لك؟ قال: طبيبها الذي خلقها. وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال: يا سلمان انظر إلى ما أمرت به. قال: فرأيت الخاتم
بين أمرت
انظر إلى ما أمرت به قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة. وروى يعقوب بن سفيان بإسناده عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك الحديث، وفيه فحل حبوته عن ظهره ثم قال: ها هنا امضي لما أمرت به. قال: فجعلت في ظهر قال: فجلت في ظهره، فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. وروى الإمام أحمد عن غياث البكري قال: كنا نجالس أبا سعيد الخدري رضي الله عنه بالمدينة، فسألته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه، فقال بإصبعه السبابة: هكذا لحم ناشر بين كتفيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، لحم ناشز، يعني لحم ظاهر، وحجمه مر في يعني الروايات التي تقدمت بأوصاف كلها متقاربة، مثل جمع اليد أو مثل بيض الحمامة أو زر الحجلة أو نحو ذلك. هذه كلها ذكر لحجم هذا الخاتم الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. هو عند عدد من أهل العلم أمارة على ختم النبوة به، وهو خاص به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا. أشير إلى تنبيه يتعلق بالدرس الماضي في حديث مر معنا في صفحة 1300، فيه كتب عندكم: حدثنا قتيبة عن سعيد، وقتيبة ابن سعيد. حدثنا قتيبة عن سعيد، الصواب قتيبة ابن سعيد. سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم. لفظ البخاري ومسلم والترمذي وجع.
نعم، لفظ البخاري ومسلم والترمذي
وجع، وفي لفظ للبخاري. نعم. وقع
في لفظ البخاري وقع. نعم. على كل حال لأذكر هذا أن ابن أختي وجع. وجاء أيضا في رواية للحديث يشتكي رجله، يشتكي رجله. ويعني إذا كانت الشكاية في الرجل فقد تكون هذه الرواية التي عند البخاري أيضا تدل على معنى وسبب الوجع أنه وقع أي سقط فأصيب به، لكن الرواية المشهورة للحديث وجع أي أصابه وجع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.